11 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبدالله، أقدم لكم الآن حصاد المساء وأبدأه بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الإجراءات الأمريكية الاستعراضية والمخادعة لا تغير من حقيقة دعمها الشامل للجرائم الإسرائيلية. الفصائل الفلسطينية تستهدف دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية وتقتل عددا من الجنود الصهاينة في محاور قتال بغزة. والقوات اليمنية تستهدف 5 سفن صهيونية وأمريكية في البحر الأحمر والمحيط الهندي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن أمريكا التي تعمل على تسليح الكيان الصهيوني ودعمه هي المتهم الرئيس في نقض حقوق الإنسان وفقا لمنطق الضمير الإنساني والرأي العام الدولي. وأضاف كنعاني أن الإجراء الأمريكي الاستعراضي والمخادع في إلقاء مواد غذائية جوا بعنوان مساعدة للفلسطينيين لا يغير من حقيقة دعم واشنطن الشامل لجرائم الكيان الصهيوني. واعتبر كنعاني انتقاد المسؤولين الأمريكيين لحقوق الإنسان في إيران محاولة عاجزة للهروب إلى الأمام من أجل تبرئة أنفسهم من جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن التوظيف السياسي لحقوق الإنسان يشكل جزءا من واقع السياسة الأمريكية. قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 31,490 شهيدا و 73,439 مصابة. وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة بقطاع راحة ضحيتها 149 شهيدا و 300 مصاب خلال الساعات الماضية. إلى ذلك استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي جديد استهدف فلسطينيين ينتظرون مساعدات إنسانية بمدينة غزة، كما استشهد 3 وجرح 3 آخرون في استهداف مسيرات إسرائيلية مواطنين كانوا ينتظرون مساعدات جوية غرب مدينة غزة. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر راح ضحيتها 56 شهيدا وأكثر من 300 جريح في استهداف مراكز توزيع المساعدات خلال اليومين الأخيرين. وأضاف المكتب أن الاحتلال استهدف مركز توزيع للمساعدات تابع لوكالة الأونروا في رفح ومركزا آخر لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات، فضلا عن استهداف مدنيين كانوا ينتظرون وصول المساعدات في دوار الكويت وسط غزة. وحمل المكتب الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة الإبادة الجماعية، مطالبا دول العالم بالضغط على الاحتلال لوقف التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. وحول مستجدات حرب الإبادة الجماعية، يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنها في غزة. نتابع ما أفادت به الإعلامية إسراء البحيصي.
اليوم كان يوما داميا ولا يزال في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. قبل قليل أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أنه خلال 48 ساعة الماضية استشهد 56 مواطنا جراء قصف 5 مراكز للتوزيع المساعدات، يعني مراكز توزيع مساعدات تم قصفها خلال 48 ساعة فقط واستشهد 56، بالإضافة إلى ارتفاع عدد شهداء لقمة العيش إن صح التعبير رغيف الخبز، شهداء رغيف الخبز عند دوار الكويت إلى 100 شهيد، ما يعني أنه منذ البدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن 500 شهيد عند دوار الكويت سقطوا وهم ينتظرون كيس الطحين. أيضا القصف الإسرائيلي تواصل على المحافظة الوسطى ويتم تشييع الشهداء تباعا. هناك قصف على مخيم النصيرات تحديدا عائلة أبو شاهر غرب مخيم النصيرات، استشهد عدد من المواطنين ولا زالوا حتى اللحظة ينتشلون من تحت أنقاض المبنى المدمر المزيد من الشهداء. هناك أيضا قصف في بالقرب من منطقة المقبرة في المغازي، وقصف آخر في مخيم البريج، وكل هذه الغارات أسفرت عن شهداء. أيضا غارة إسرائيلية نفذت على منطقة البركة، وأيضا غارة أخرى في مدينة دير البلح في شارع البنا في حي السلام بدير البلح. إذن عدة غارات على المنطقة الوسطى خلفت أكثر ربما من 30 شهيدا حتى اللحظة، وهناك العديد من الشهداء ما زالوا تحت الركام. مدينة حمد إلى هذه اللحظات يصل منها شهداء بين الحين والآخر، وهؤلاء كانوا قد استشهدوا خلال وجود قوات الاحتلال، ما يعني أن جثثهم تصل متحللة. يبقى رفح قبل قليل كان هناك غارة على حي الزهور، هناك غارات متفرقة في رفح.
قالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية ودبابة بمدينة حمد في خان يونس جنوبية قطاع غزة، كما استهدفوا 5 دبابات إسرائيلية في مدينة الزهراء شمال غرب دير البلح. وأضافت القسام أنها تمكنت من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 4 جنود كانت تقوم بنقل عدد من العبوات الناسفة إلى داخل أحد المنازل في مدينة الزهراء مما أدى لمقتلهم. بدورها أكدت سرايا القدس وقوع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباك وسط قطاع غزة، كما استهدفت آليات عسكرية إسرائيلية وقصفت تجمعات لجنود الاحتلال هناك. أدى 10,000 الفلسطينيين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى بمدينة القدس، وذلك رغم انتهاكات الاحتلال وتقييداته. وأكدت مصادر إعلامية أن الاحتلال حرم أعدادا كبيرة أخرى من المصلين من الصلاة في المسجد الأقصى من جراء التقييدات، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال أغلقت محاور طرق رئيسية عديدة في محيط البلدة القديمة. وأضافت المصادر أن سلطات الاحتلال كذلك منعت الطواقم الطبية من دخول المسجد الأقصى، كما فرضت على حواجزها العسكرية بين الضفة الغربية والقدس قيودا مشددة شملت إرجاع غالبية الفلسطينيين ومنع من الوصول إلى المدينة. للمزيد عن تطورات الأحداث في الضفة الغربية والقدس المحتلة تابعوا هذا التقرير.
حدة الاعتداءات الإسرائيلية من قبل القوات وعصابات المستوطنين على الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة تضاعفت وزادت وتيرتها، وباتت تستهدف كل شيء حتى مواشي الفلسطينيين ومصدر أرزاقهم. قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين خلال تنفيذها اقتحامات بآلياتها العسكرية وجرافاتها، طالت منازل الفلسطينيين ومحالهم التجارية وسياراتهم وممتلكاتهم في عدد من مدن وقرى وبلدات الضفة. وشملت الاقتحامات بلدة أسموع جنوبي الخليل وعرابة جنوب جنين وقرية الجبعة جنوب بيت اللحم ومدينة طول كرم وبلدتي بلعة ودير الغصون شمال طول كرم وبلدة برقة شمال غرب نابلس ومخيم الفارعة في طوباس. واقتحمت عصابات المستوطنين المسلحين أطراف بلدة كفر نعمة غرب مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين المهاجمين أحرقوا عددا من المركبات والمنشآت في البلدة قبل أن ينسحبوا من المكان، وذلك بعد اقتحامهم قرية بيرين جنوب شرق الخليل. وأوضح رئيس المجلس القروي أن المستوطنين كانوا يرتدون زي جيش الاحتلال، وأنهم أنزلوا العلم الفلسطيني المرفوع فوق مدرسة القرية ومزقوه إثر اقتحامهم ومداهمتهم للقرية ومدرستها. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن ميليشيا المستوطنين الإرهابية تتحدى العقوبات الدولية والأمريكية وتصعد جرائمها لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية، مطالبة بوضع منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري. وفي حين منع جيش الاحتلال الإسرائيلي معظم الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة من الدخول لمدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، أدى آلاف الفلسطينيين الصلاة في المسجد الإبراهيمي في الخليل.
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الأولوية الوطنية القصوى في الوقت الحالي هي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة وحرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال ضد أهله. وفي بيان مشترك نددت كل من حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية بتكليف محمد مصطفى لتأليف حكومة فلسطينية جديدة. واعتبر البيان أن انشغال السلطة الفلسطينية بخطوات شكلية كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني يشكل تعزيزا لسياسة التفرد وتعميقا للانقسام، داعيا كافة القوى والفصائل الوطنية وخصوصا حركة فتح إلى التحرك الفاعل للتوافق على إدارة هذه المرحلة المفصلية. اشتكى مسؤول رفيع في الكيان الصهيوني من نقص بمعدات الجيش، وقال إن إسرائيل قد تخسر الحرب إذا لم تتوفر الذخيرة التي بدأت تنفد. وأوضح هذا المسؤول لقناة ABC الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا في قذائف المدفعية والدبابات ويحتاج بعض معدات التوجيه الحساسة، مضيفا أن أي تأخير في تسليم المساعدات الأمريكية يثير القلق، وذلك في ضوء تردد أوروبا في بيع الأسلحة لإسرائيل. وفيما اتهم المسؤول واشنطن بتأخير إرسال المساعدات العسكرية، نفى مسؤولون أمريكيون لنفس القناة وجود تأخير متعمد في تسليم المساعدات أو المبيعات لإسرائيل. واصلت المقاومة الإسلامية بلبنان ضرباتها للكيان الصهيوني دعما للشعب الفلسطيني بقطاع غزة وإسنادا لمقاومته، مستهدفة عددا من المواقع العسكرية بالصواريخ والمدفعية. وطال القصف ثلاثة مواقع للاحتلال هي المرج والرادار والمالكية وأربع تجمعات لجنوده في مواقع رويسة العلم وبركة ريشة والرهب وحد بيارين. ومع استمرار ضربات المقاومة لمواقع الاحتلال ومستوطناته شمالية فلسطين المحتلة، كشف استطلاع لمعهد دراسات الأمن القومي الصهيوني عن تراجع ثقة المستوطنين بمدى حصانة الجبهة الداخلية أمام هجوم من لبنان، من 47% في بداية الحرب إلى أقل من 28%. للمزيد حول آخر المستجدات على الحدود اللبنانية الفلسطينية نستمع إلى ما يقول الإعلامي حسين عز الدين.
خلال هذا اليوم الذي يغير الطيران الحرب الإسرائيلي على بلدة ترامية، كان هناك غارة بعد الظهر، وقبل قليل غارة أيضا استهدفت بعض المنازل. حتى الآن لم يبلغ عن وقوع إصابات في هاتين الغارتين. طبعا الطيران الحرب الإسرائيلي نور كان قد أغار يعني منذ الظهر اليوم وحتى الساعة على العديد من البلدات والقرى اللبنانية، بدءا من بلدة نقورة وصولا إلى بلدة علم الشعب وبلدة عيت الشعب التي أغار الطيران الحربي عليها أكثر من مرة، مستهدفا بعض الأحياء القديمة وأيضا الأحياء السكنية داخل بلدة عيت الشعب، بالإضافة إلى غارات عيت والنقورة ورامية وأيضا علم الشعب. أغار الطيران الحربي اليوم مرتين على بلدة حولة، وأيضا أغار بالطيران على بلدة كفركلة. طبعا هذه الغارات كانت تترافق مع قصف مدفعي عنيف استهدف اليوم أطراف بلدة ميس الجبل وأيضا بلدة عيترون وبلدة الجبين، بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي كان يطاول محيط بلدة الوزاني لجهة بلدة الغجر. يعني أيضا اليوم ردت على هذه الاعتداءات وأيضا أكدت دعمها وإسنادها للشعب الفلسطيني ومقاومته بسبب سلسلة من العمليات التي نفذتها ضد مواقع الاحتلال، بدءا من بركة ريشة وصولا إلى موقع الراهب وموقع المالكية وأيضا المرج، بالإضافة إلى موقعي الرادار وموقع رويسات العلم في تلال كفر شوبة وشبعة المحتلتين. المسيرات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة تحلق في سماء المنطقة الحدودية، وأيضا بعض المدفعية تطلق بعض البالونات المضيئة أو القنابل المضيئة فوق أو على حافة القرى التي تقع مقابل خاصة موقعي المطلي ومسكاف عام.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سري عن 5 عمليات نفذتها القوات وتوزعت ما بين البحر الأحمر والمحيط الهندي. وقال سريع أن القوات اليمنية نفذت عمليات ضد 3 سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. كما أكد استهداف مدمرة أمريكية بعدد من الطائرات المسيرة في البحر الأحمر، إضافة إلى استهداف سفينة إسرائيلية بالصواريخ البحرية. وأضاف سريع أن اليمن بدأ بتوسيع نطاق عملياته العسكرية ضد السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بكيان الاحتلال لتشمل المحيط الهندي وطريق رأس الرجاء الصالح. نستمع لجانب من حديث العميد يحيى سريع بهذا الخصوص.
نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة باسيفيك أوان الإسرائيلية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، فيما نفذ سلاح الجو المسير عملية استهداف لمدمرة أمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. بدأت القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى في توسيع نطاق عملياتها العسكرية ضد السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بالإسرائيلي أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لتشمل المحيط الهندي طريق رأس الرجاء الصالح. فإن القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة أو القادمة منها بعدم المرور من طريق رأس الرجاء الصالح، ما لم فإنها ستكون هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة. إن القوات المسلحة اليمنية وفي إطار تنفيذ هذه التوجيهات انتصارا للشعب الفلسطيني في غزة، نفذت بعون الله تعالى 3 عمليات ضد 3 سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائرات المسيرة، وقد حققت العمليات 3 أهدافها بنجاح.
شهدت صنعاء و14 محافظة يمنية مسيرات مليونية حملت عنوان رمضان واليمن ينتصر لغزة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتأييدا لعمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة لأهل غزة. ودان بيان المسيرات الجرائم الصهيونية والأمريكية بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا بتوسيع الموقف الميداني في وجه سفن الاحتلال أو المتجهة إليه حتى رفع الحصار عن غزة. كما بارك العمليات النوعية للمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، مجددا الدعوة إلى مقاطعة البضائع الأمريكية. تشهد العديد من دول العالم مسيرات واحتجاجات متواصلة رفضا للعدوان الصهيوني على غزة، حيث شهدت مدينة يوتبوري السويدية تظاهرات طالب المشاركون فيها بإدخال المساعدات إلى سكان غزة. وفي البحرين خرج المواطنون في تظاهرات حاشدة بمدينة الدراز دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان المستمر على غزة، مطالبين بالإسراع في قطع العلاقات مع الاحتلال وطرد سفيره من البلاد. وفي الأردن انطلقت مسيرة شعبية حاشدة بعمان، دعا المتظاهرون إلى كسر الحصار عن غزة والسماح بإدخال المساعدات الغذائية. كما استنكروا استمرار الدعم الأمريكي للاحتلال، مطالبين بإغلاق السفارة الأمريكية بعمان. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الإجراءات الأمريكية الاستعراضية والمخادعة لا تغير من حقيقة دعمها الشامل للجرائم الإسرائيلية. الفصائل الفلسطينية تستهدف دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية وتقتل عددا من الجنود الصهاينة في محاور قتال بغزة. والقوات اليمنية تستهدف 5 سفن صهيونية وأمريكية في البحر الأحمر والمحيط الهندي. تصبحون على خير أعزائي الكرام.
واحة الصبار
شعر المقاومة هو ذاك الذي يستنهض الأمة من سباتها ويوقظها من نومها العميق، فهو يعمل على تحريك المشاعر والأحاسيس في ظل مخرجات لا تأتي إلا بوجود عوامل تحفيزية كوجود الاحتلال والاضطهاد. وهنا يأتي دور الشاعر والأديب الذي يعبر وبعمق عن أصالة شعبه وهويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المحتل وفي أي صورة من الصور. للمزيد حول دور الأديب المقاوم في مواجهة الاحتلال نرحب بالشاعر والأديب حازم البحيصي في هذا اللقاء من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك في البداية.
نعم، حازم محمد البحيصي، مواليد دير البلح قطاع غزة، طبعا دير البلح. أكتب الشعر منذ العام 2000، أكتب قصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة.
نعم أستاذ حازم البحيصي، يعني كأديب كيف استطعت التوفيق بين هذه الموهبة وتطويرها وبين دراستك العلمية في تخصص المحاسبة والتجارة؟
الشاعر يولد شاعرا ثم بعد ذلك ينمي هذه القدرة من خلال قراءتك، زيادة معرفتك فيها، تكوين معجم شعري، تكوين معجم لغوي خاص بالشعر. الإكثار من القراءة يتولد لديك المفردات الكاملة والتصاوير الشعرية والكلمات، ثم بعد ذلك تبدأ في مرحلة النظم للشعر. ثم أؤكد هنا أن الشاعر يبدأ ناظما ولا يبدأ شاعرا. أما ما بين التوفيق ما بين هذه وهذه، فأخبرتك أن الأمر لا يتعلق بالدراسة، هذه موهبة تخلق مع الإنسان ينميها الإنسان على مدار التاريخ كالكاتب والرسام والفنان وإلى ما ذلك.
نعم بالتأكيد أستاذ حازم البحيصي، في ظل هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني عموما، بالتأكيد للأديب والمثقف دور لا يمكن أن ينازعه أحد في تجاه إبقاء هذه المقاومة وهذه المواجهة مشتعلة مع الاحتلال.
نعم بالتأكيد الشاعر جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن البيئة التي يعيش فيها، فمفاهيم ومكونات وتكوينه الجزئي والكلي يتكون من هذه البيئة التي عاش فيها، سواء كانت بيئة صحراوية أو بيئة طبيعية أو جبلية أو سهلية أو بيئة تحت الاحتلال أو مقاومة. ومن هنا يمكن التعريج على تعريف شعر المقاومة بأنها تلك الحالة التي يعبر فيها الشاعر وبعمق عن أصالة هويته الثقافية المتطلع على الحرية الحقيقية في مواجهة المعتدي في أي صورة من الصور، سواء كانت هذه الصورة على شكل جهاد ومقاومة كما نرى إخواننا المقاومين، أو ككاتب من خلال قصائده الشعرية ومن خلال مقاومته الفكرية. والشعر المقاوم هو ذلك الشعر الذي يستنهض الأمة من سباتها.
نعم، وهذا الدور الكبير للمثقف والأديب جعل هذا المثقف يعني محط استهداف من قبل الاحتلال الصهيوني في هذه المواجهة. كان هناك استهداف لكثير من الأدباء والكتاب والمثقفين، يعني ياريت تحدثنا عن هذا الاستهداف.
بالتأكيد لو نظرنا إلى سجون الاحتلال، سجون الاحتلال مليئة بالمثقفين والمفكرين والكتاب والشعراء. لو نظرنا إلى ماذا فعلوا، إلى ماذا كان يفعل الاحتلال بالتنكيل في الشعراء والكتاب على الحواجز والحدود كمحمود درويش ورحمهم الله وسميح القاسم، لو رأينا إلى الإبعادات التي حلت بعض الكتاب والشعراء ومثال ذلك والطرد من الأوطان كأحمد مطر وغيرهم وغيراتهم. دائما أخي الكريم، الأمر لا يتعلق بالشاعر فقط، الأمر يتعلق بالمفكر، لأن الشعر فكر. الشعر فكر، الفكر قبل الشعر يأتي. الشعر إذا الشعر لم يهزك عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. انظر إلى ناجي العلي، انظر إلى غسان كنفاني حين سألته فاطمة ما هذا، قال لها لولا هذا لكان الوطن. هذه في حد ذاتها جملة تحمل كتابا بأكمله.
نواصل الحديث مع ضيفنا حول الأدب المقاومة ودوره في إبقاء جذوة المقاومة حية. ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. مجددا نرحب بضيفنا الأديب حازم البحيصي ونكمل حديثنا معه حول شعر المقاومة. عمليات ومحاولات الاستهداف هي مستمرة للمثقف على اعتبار أن المثقف يعني يحمل الرسالة التي تشكل رافعة للمشروع للمواجهة مع المحتل وللمشروع الوطني برمته، أليس صحيح؟
بالتأكيد، لأن المثقف أول من يقاتل وآخر من يهزم أو يقصر ولن يقصر.
نعم.
بإمكانك أن تكسر جسده ولكن لا يمكن أن تكسر العزائم، لا يمكن إطلاقا، لا تكسر العزائم إلا بالموت، وعند الموت كل إنسان خلف إرثا ثقافيا من بعده سيحمله الآخرون. انظر إلى توفيق زياد حينما قال أنا يا أخي آمنت بالشعب المضيع والمبجل وحملت رشاشي، لماذا؟ لتحمل بعدنا الأجيال منجل.
نعم.
هنا دور المفكر، أنني أقاتل اليوم من أجل الأجيال القادمة أن تحمل هذا المنجل وأن تزرع وأن تعمر في هذه الأرض الفلسطينية وكل الأراضي التي تقع تحت وطأة الاحتلال.
إذن هي الكلمة إلى جانب الرصاصة وكذلك الأديب والمثقف إلى جانب المقاوم، يعني هما جزءان في جسد واحد. يعني ما هو المطلوب من المثقف ومن الأديب ومن المفكر الفلسطيني؟
المطلوب من الأديب أو المفكر أو المثقف أو القاص أو الراوي أو الشاعر أو أي أحد من أبناء هذا الشعب أولا أن يبحث عن التلاحم والوحدة الوطنية. هذا المطلب الأول والرئيسي والأساسي لمواجهة الاحتلال. ثانيا أن نوجه كلماتنا وقصائدنا كلها إلى الأرض الفلسطينية، أن ندعم المقاومة بكل ما فيها لأن المقاومة حق مشروع، أن نرسخ من قيم والمبادئ في الحب الوطن والحفاظ عليه، أن ننبذ الخلافات، أن نوجه كلماتنا وكتاباتنا وأشعارنا وقصائدنا ورواياتنا ونصوصنا النثرية وإلى من كافة أشكال الأدب في سبيل الوطن.
نعم. أخيرا أستاذ حازم البحيصي، يعني في ظل انتفاضة القدس وعمليات القتل اليومية التي يتعرض لها الشبان والفتية والفتيات الفلسطينيات، يعني آخر وجديد ما كتبه الأستاذ حازم البحيصي؟
أخي آخر ما كتب الشاعر حازم البحيصي هو نص بعنوان دهم المنايا، وهي نص يقع في حوالي 20 بيتا، والنص بعنوان دهم المنايا وقوفا بباب الحسان اللي طافي لي الشعر أهدى بتول القوافي، جمعت المحاسن معنى ومبنى مجازات بدر وقلب الرصافي، وما رق في النازلات حسامي ولا كل في العاديات طوافي، فإن ابن غزة صمتي زئير ونضي يهز جموع الهتافي.
نعم.
فهو العمر يمضي سريعا سريعا مضي الوريقات طي السوافي، فنل منه عيشا كريما عزيزا فليست أسود الشرى كالخرافي، فكم من أسير على القيد حرا وكم من نبيل رهين الشعاف.
القصيدة الثورية تستنهض المقاوم، وهو ما أثبته الأديب المقاوم على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية والتي استنهض الشاعر بشعره وما يكتبه من قصائد والروح المعنوية لكل المقاومين. فالكلمة تشعل ثورة والشاعر يطرق أحاسيس الثوار والشعوب، وهي تلك التي تصنع العزائم. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب حازم البحيصي، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من واحة الصبار نترككم في أمان الله.
Oh. مع الشهداء.
لم تدرك عائلة الشهيد عطوة خطاب من سكان مدينة دير البلح أن ليلتها تلك التي نامتها ستكون الأخيرة، فلن يكون بعد استيقاظ في وقت استعرت فيه آلة الحرب الصهيونية خلال الحرب الأخيرة التي شنت على غزة والتي أتت على الأخضر واليابس وشطبت معها عائلات بأكملها، فكانت عائلة الشهيد خطاب واحدة من بين تلك العائلات. ففي فجر يوم 17 من أغسطس من العام 2014 كانت العائلة بأكملها على موعد مع الشهادة بعد أن باغتها صاروخ صهيوني أطلقته طائرة حربية من نوع F-16 فهوى على المنزل المكون من طابقين على رؤوس من فيه، وكانت الحصيلة 7 من أفراد العائلة ارتقوا هم الوالد المسن والزوجة والأبناء 5 بالإضافة إلى شهيدين من جيرانهما في جريمة تؤكد على مدى الإصرار الصهيوني على القتل وسفك الدماء. للمزيد حول تلك الجريمة نرحب بابن عم الشهيد عطوة خطاب المواطن عبد الجواد خطاب ليحدثنا عن تفاصيل أكثر عن الجريمة التي أودت بعائلة بأكملها. بداية حدثنا عن تلك اللحظة أو عن ذاك اليوم الذي وقعت فيه المجزرة.
كانت العائلة كانت نائمة ككل العائلات في فلسطين، وفوجئ الجميع بقصف لمنزل عائلة آل خطاب. هذا القصف كان بدون سابق إنذار، فبالتالي كان هناك 7 شهداء في هذا البيت إضافة إلى 3 من جيران هذا البيت. هذا الغبن من هذا العدو المجرم الذي لا يميز في بيوت المواطنين، هذا العدو الذي قصف هذا المنزل بدون سابق إنذار، فبالتالي وقع هؤلاء الشهداء والضحايا من هذا القصف. طبعا استشهد الوالد والوالدة واثنتين من بناتيهما، إضافة إلى استشهاد 2 من الإخوة. بالتالي وقع هذه المجزرة ضمن المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
نعم أخ عبد الجواني، هذه الجريمة استهدفت بالتأكيد مدنيين، أطفال، نساء، شيوخ، رجال.
نعم نعم، استشهد في هذه القصف رماس العطار، هذه الطفلة الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها 2، إضافة إلى ذلك استشهاد محمد المواطن محمد أبو حنيدق، هذا المواطن عجوز وشيخ كبير وعمره أكثر من 70 عاما، إضافة للوالد عطوة خطاب، وتم طبعا استشهاده وعمره ما يقرب من 70 عاما، إضافة إلى الوالدة أميرة خطاب وكان عمرها ما يقرب من 60 عاما، إضافة إلى المواطنة صفاء خطاب بنت طبعا عطوة خطاب وداليا خطاب، وأيضا ابنهما سليمان خطاب وعمره ما يقرب من 22 عام، وإضافة إلى محمد خطاب وعمره أيضا ما يقرب من 26 عام، إضافة إلى فاطمة أبو عمرة وعمرها ما يقرب من 24 عاما. هؤلاء هم الشهداء الذين تم استشهادهم في هذا البيت في هذه المجزرة المروعة التي أفاق عليها الجيران بهذا الدمار وبهذا الحجم الكبير وبكمية المتفجرات الكبيرة في صواريخ F-16.
نعم أخ عبد الجواد، يعني لو انتقلنا إلى تفاصيل أكثر دقة، يعني المنزل الذي تم قصفه هل هو مكون من مجموعة من الطوابق أم هو طابق واحد؟
صحيح، هذا المنزل مكون من طابقين فيه 3 شقق سكنية للمواطنين، وبالتالي تم تدمير هذا المنزل بشكل كبير وبشكل كامل بحيث اختفي هذا المنزل عن وجه هذه الأرض فأصبح أثرا بعد عين.
نعم أخيرا عبد الجواد، يعني الرسالة من قبل المحتل كانت تصلكم عبر القذائف والصواريخ ويعني القتل، أنتم كفلسطينيين عايشتم الحرب واكتويتم كما غيركم هناك كما تحدث 9 من الشهداء اكتويتم بنار هذه الحرب، لكن بالتأكيد هناك رسالة من عائلة مكلومة فقدت العديد من أبنائها ونسائها ورجالها شهداء في تلك الحرب، يعني لو تحدثنا عن الرسالة التي يعني أنتم كعائلة تودون إيصالها.
نريد أن نوجه عدة رسائل. أولى هذه الرسائل التي يبعثها أبناء الشعب الفلسطيني الذي عايش هذه الحرب بكل مآسيها، أن هذا الشعب هو شعب صابر ومرابط، وحقيقة نقوله بكل فخر إن شعبا يقدم عائلاته بأكملها شعبا لن ينكسر. حقيقة كانت رسالة الشعب الفلسطيني في هذه الحرب هو الصمود والثبات والوقوف مع المقاومة بكل معانيها، رغم الألم رغم الدمار رغم القتل، ولكن نحن مع المقاومة. هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية هي للمجتمع الدولي الذي يجد والذي يرى هذه المجازر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وضد عائلات مدنية، ضد عائلات مدنية بأكملها، حيث أن هذا المجتمع الدولي لا يبعث رسائله ولا يوجه أي اتهام لهذا العدو المجرم. وأما رسالتنا الأخيرة لأبناء الأمة العربية والإسلامية، يجب أن يكون هناك وقفة جدية وبرامج استراتيجية للوقوف في وجه هذا العدو المجرم، حتى نستطيع بالفعل أن يدعموا صمود شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي فلسطين بشكل عام.
نعم، يعني بالتأكيد نتمنى أن تصل الرسالة كما هي من أصحابها. نشكر لكم على هذا اللقاء، وبالتأكيد نسأل الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم الجنة هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5,200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش. ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبهة.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبهة.
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق وعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار. وهي
أنتما هناك، توقفا وارفعا أيديكما.
إنهم قطاع طرق، اهدأ ولا تقاوم يا فخر الدين.
وهو كذلك.
رجلا عن دبتيكما، هيا بسرعة.
يا رجل، هل تظن أنك ستجد معنا شيئا لتسرقه؟
اسكت ولا تتكلم.
حزام، حزام، ويلك أيها الأحمق.
ماذا تفعل؟ عذرا يا شيخ، عذرا. أجدد اعتذاري يا شيخ عز الدين.
لا عليك يا أخي، لا عليك، حصل خير.
لقد ظنكم عزام من جواسيس الإنجليز.
وأنت كيف اطمأننت إلينا؟
ومن لا يعرف الشيخ عز الدين القسام؟
إذن أنت تعرفني.
وصليت خلفك في مسجد الاستقلال وسمعت خطبك.
حقا؟ إذا كنت من المصلين فلما تفعل هذا؟
ليس الأمر كما تظن يا شيخ.
كيف؟
أعرفك نفسي أولا، أنا فرحان السعدي من قرية المزار، كنت شاويشا في البوليس.
شاويش في البوليس؟
وقبل شهر قدمت استقالتي وقررت أن أوجه بندقيتي نحو المحتل الإنجليزي.
حقا؟ ولماذا اخترت هذا القرار؟
دخلت البوليس لأنصر المظلوم وأحارب الظالم، ولكن مع الإنجليز كثيرا ما كنت أفعل العكس.
فقررت رفع الظلم بمحاربتهم.
أجل يا شيخ، أجل. ولكن ما يحزنني هو ظلم الناس إياي.
وكيف ذلك؟
يظنونني أني قاطع طريق ولا يصدقون أنني أجاهد ضد المحتلين.
اسمع يا عم فرحان، تمر أوقات كثيرة يكون فيها الجهاد غريبا بين أهله، فاصبر ولا تبتئس. حسنا، يجب أن أواصل طريقي.
أجدد اعتذاري يا شيخ.
لا داعي لذلك، هو من يدري، فقد نلتقي مرة أخرى.
بأمان الله.
ما هذا يا أبا خالد؟ عدت باكرا. أحد بغلي العربة مريض، فقلت أريحه اليوم، ثم إن الأشغال أصلا ما زالت خفيفة.
معك حق، السوق راكدة منذ أيام عدة. حسنا، خبرني يا صديقي.
ماذا يا أبا إبراهيم؟
وأنت تنتقل بعربتك تسمع الكثير من الأخبار، فهل من جديد؟
كل الحديث هو عما خلفته انتفاضة حائط البراق من خسائر، عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.
لا يا أبا خالد، هذا نسمعه كل يوم، ولكن ما الجديد؟
الجديد صحيح، سمعت أن من ضمن المعتقلين ثلاثة ممن كانوا يصلون معنا في مسجد الاستقلال.
ومن هم؟
عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.
من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقولون إن تهمتهم خطيرة، خطيرة جدا.
ولكن يا شيخ عز الدين، كيف سنمول أنفسنا لشراء سلاح؟
اسمع يا حنفي، سيكون هذا أهم اختبار لنكشف من خلاله جدية الرجل وصدقه في سبيل الجهاد.
وكيف ذلك؟
من يرد الانضمام إلينا يتكفل بشراء البندقية من ماله الخاص، كما يجب عليه أيضا دفع اشتراك شهري مقداره 10 قروش.
ولكن الناس فقراء.
إننا نجاهد يا محمد، ومن هو مستعد لبذل روحه فلن يبخل ببذل ماله إذا كان صادقا.
كما ترى يا شيخ.
حسنا يا حنفي، ستكون أنت صلة الوصل بيني وبين مجموعات عصبتنا الجهادية في منطقة جنين كلها.
وكيف سأشكل المجموعات؟
اجعل كل مجموعة مكونة من 4 أو 5 أشخاص.
وهل أجمع هذه المجموعات في لقاءات مشتركة؟
إياك، في هذه الفترة من الأفضل ألا يعرف بعضهم بعضا.
لماذا؟
حتى لا ينكشف أمر الجميع إذا كشف أمر إحدى المجموعات.
وكيف سيجري التواصل معها؟
بعد أن ننشئ هذه المجموعات سأجعل على رأس كل منها نقيبا، وعندها تكون علاقتك مع هؤلاء النقباء فقط، وتجنب اللقاء مع الأفراد. وتذكر يا حنفي.
ماذا يا شيخ؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
حسنا ملازم أحمد نايف، ما أخبار الشيخ القسام؟
إنه في منطقة جنين سيدي حليم أفندي منذ أسبوع تقريبا.
وماذا يفعل هناك؟
إن له رفاقا هناك يزرعون التبغ، وهو يذهب لمساعدتهم كل صيف.
التبغ؟ ولكن موسمه قد انتهى منذ فترة.
وهذا ما قلته لنفسي.
هذه التحركات لا تعجبني يا أحمد، عليك تضييق الخناق عليك.
يمكنني ذلك هنا في حيفا، ولكن في الريف الأمر صعب.
ليس لديه حجة للذهاب إلى هناك كل وقت. بالنسبة إلى التبغ هي مرة في السنة.
ولكن الوضع اختلف الآن.
ماذا تقصد؟
علمت بوسائل الخاصة أن القسام تقدم لوظيفة مأذون شرعي متجول في القرى.
وبعد؟
وقد نجح ونال المرتبة الأولى.
وهكذا سيتجول القسام في الريف دون حسيب أو رقيب. هذا لا يعجبني، لا يعجبني أبدا.
حقا يا عزيزي ليفي، ما أجمل هذه الأيام. رجال الهاجانة والبوليس الإنجليزي يسيرون في دوريات مشتركة. أمر أشبه بالحلم.
أجل يا باروخ،
أجل.
أتعرف يا ليفي، أفكر بتقديم استقالتي من البوليس والعودة للعمل في صفوف الهجنة.
أوه، أذكرك بأن دورك هو أن تبقى في البوليس، فأنت أصلا تخدم الهجنة. هذه هي الأوامر.
أمرك سيدي، هل من أوامر أخرى؟
يا كم أكره الليل وظلامه.
ما بك ليفي؟ تبدو شديد الحزن.
الليل، الليل هو مصدر حزني.
عرفتك محبا لليل، عاشقا لقمره ونجومه.
قد كان هذا فيما مضى، أما هنا في مستوطنة نهلال بعد أن ينقضي النهار وأنزع سلاحي وأخلو بنفسي، أعرف كم أصبحت أكرهه.
لماذا؟
أتساءل عندها كيف أصبحت هكذا؟ كيف؟
أوه ليفي، ما أصبته من نجاح وترق في الهجانة يحسدك عليه الجميع.
أي نجاح؟ أي نجاح؟ ترويع العرب وقتلهم، تدبير المؤامرات والدسائس، تهريب الأسلحة، تسمي هذا نجاحا؟
يا أحمق، ما تقوم به هو من أجل إسرائيل وحلمها، ألا تؤمن بهذا الحلم؟
أنا أؤمن بالنفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أؤمن به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا باروخ. في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته. أتعرف كيف أهرب من هذا الشعور؟
لا.
بالإنغماس في العمل والتمتع بامتيازات السلطة. باروخ.
أجل ليفي، أجل.
اللعنة عليك.
ها؟
أنت من أوصلني إلى هذا. أنت، أنت يا باروخ.
هل أنت متأكد يا أبا إبراهيم؟
أجل، لقد وصلت الأخبار، لقد حكموا عليهم بالإعدام وسيشنقون في سجن عكا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الشيخ عز الدين القسام؟
إنه في جمعية الشبان المسلمين يشارك في اجتماع لمناقشة ما حصل.
سيحزر الشيخ عليهم.
عطى الزير، فؤاد حجازي، محمد جمجوم، إنهم من خيرة شباب فلسطين.
عندما حكموا عليهم بالإعدام فإنهم قد عرفوا أي ضربة قد وجهوها للعرب ولفلسطين.
يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطنا كي شبابا لا يهابون المنون، وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمين، لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق دينا. يا ظلام السجن.
أجل، لقد شنقوا، شنقوا الثلاثة
الأبطال. قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس.
وهل هناك أشرف من عرس الشهادة؟
انظر، انظر إلى الشيخ القسام، لم أره بمثل هذه الحالة.
ألهذا الحد أثر فيه استشهادهم؟
انظر إلى تجهم وجهه وبريق عينيه الرهيب.
اسمع اسمع، إنه يصعد إلى المنبر.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا، يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر.
عز الدين.
بالله هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وأنتم تتابعون موعد